أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أهلا بإخواني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بحضراتكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم آمين. يعني إن شاء الله تعالى ما هي إلا سويعات، وييسر الله تبارك وتعالى لمن قدر الله له، ييسر الله تعالى ظهور هذا الهلال المبارك الذي ننتظره من العام إلى العام، إنه هلال هذا الشهر الفضيل شهر رمضان. نسأل الله تعالى أن يسلمنا لرمضان وأن يتسلم منا رمضان متقبلا، اللهم آمين. وخير ما ننتفع به هو الوحي كتابا وسنة، فالوحي المعصوم كتابا وسنة سبب من أسباب نجاة العبد في الدنيا من الاضطراب. الإنسان حين يتأمل أحوال الناس يا إخوة وينظر إليهم، يجد أن كثير من الناس الآن في حالة من حالات الفوضوية. الناس عندها فوضوية جبارة، عندها فوضوية جبارة الآن. السيولة الفكرية المنتشرة في بلادنا وقطرنا أدت إلى حالة من حالات التشكك في كل شيء. لعل إخواننا الموجودين معي وكلهم طلاب جامعة أو طلاب في أكاديميات أو يفهمون هذا جيدا. الناس الآن تشك في صوابع يديه كما يقولون. السبب في ذلك أنهم ابتعدوا عن الوحي، الوحي المعصوم كتابا وسنة. كلما ابتعد الإنسان عن النور كلما أظلم في أثناء الرؤية، الرؤية بتاعته تبقى ضباب كده، صلوا ضبابية في الرؤية. وكلما اقترب الإنسان من النور كلما رأى كل شيء في حجمه الطبيعي. ولهذا قال الله سبحانه: ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. دي إشكالية، فلابد أن تفهم هذا الأمر، أنك في أثناء سيرك إلى الله كلما اقتربت من النور كلما تبدد عندك الظلام. الظلام ده ظلام شبهة، ظلام شهوة. كل ما بتقرب من النور كل ما الموضوع ده بإيه؟ بيخفت وبيقل. كل ما بتبتعد عن النور كل ما الدنيا بتزداد إيه؟ إشكالية. خد بالك، حد جرب قبل كده أنه يطلع في مكان مثلا، هذا المكان صحراوي، أنا كنت في مكان معين كده، طلب مني تصوير حاجات في الدعوة يعني، فودونا مكان صحراوي. هذا المكان مجرد أنه يليل، أول ما يليل أنت فعلا في حي صبيص، أنت في حي صبيص حقا نصا. ياريت لو حد معه تليفون بقى صمته يعني. فمجرد بسم الله، مجرد ان انت تبقى في المكان ده حي صبيص، لو لم يكن معك نور آلي معك، انت حقيقة لن ترى شكل اصابع يديك. ده حقيقة يعني فعلا. فالنقطة دي يا اخوانا انا احببت ان اقوله لكم، وأن نتفهم هذا الأمر، أن الإنسان بغير نور يعيش فيه تخبط. وكذلك القلب إذا عاش بعيدا عن نور الوحي الكتاب والسنة، فإن هذا القلب يظلم. وأنتم تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. لا يمكن لهذا القلب أن ينكر هذا المنكر إلا أن يكون عنده إيه؟ أن يكون عنده شيء من هذا النور. ولهذا دائما ينبغي أن نحرص على أن نقترب من النور، من الوحي. كل ما تقرب من النور فوق كل ما تقل مساحات الخلاف وكل ما تبعد عن النور كل ما تزداد مساحات الخلاف. خلي بالك من النقطة دي كويس قوي. الناس اللي مثلا احيانا بعض اخواننا في الجامعات يسألوا يقول لك ايه، يقول لك احنا من كثرة المعروض علينا، لا المعروض علينا فكريا مش الحاجات التانية من كثرة المعروض علينا بقى عندنا فكرة ايه الشك، اللي هو من نصدق ومن نكذب. السؤال ده بيتقال دلوقتي، نصدق مين ونكذب مين؟ الكلمة دي بتقال وبتقال بقوة، صح ولا لا؟ انا بقول لك علاج ان انت تقرب من الوحي، كل ما تقرب من القرآن والسنة تجد اجابة صريحة شافية وافية على ايه، على سؤالة. وكل ما تبعد عن الكتاب والسنة اللي هو الوحي وتبدأ تدخل في اراء الرجال واقوال الرجال وقالوا وقلنا ومش عارف ايه الكلام ده، تجد بقى الايه الخلافات والشقاقات ووجع القلب وبتاع. فدايما خلي الاصل عندك هو القرب من الوحي كتابا وسنة. ولهذا أردنا أن نستقبل هذا الشهر الفضيل بقراءة متن لطيف جدا يقال له الأربعون الرمضانية، وهي نيف وأربعين حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن شهر رمضان. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. رواه الإمام البخاري في صحيحه. غبي عليكم أي حال بينكم وبينه غيب. الله عز وجل جعل الأهلة لحساب الشهور والسنين، فبرؤية الهلال نتعرف على دخول الشهر، وبرؤيته نعرف انتهاء الشهر العربي الهجري. ونحن أمة أمية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لا نكتب ولا نحسب، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه، فقال الشهر هكذا وهكذا، أي 29 و30. نعرف منين 29 أو 30؟ بولادة الهلال أو خلاص انتهائه. طيب ده يعلمنا ماذا؟ يعلمنا التمسك الشديد بمسألة الشهر الهجري. لما يجي حد يقول لك احنا النهاردة ايه، ها حاول قدر الاستطاعة أن تذكر له التاريخ الهجري، لأن أنت عباداتك كلها بلا استثناء بالشهر الهجري ولا بالشهور الميلادية؟ بالشهور الهجرية. يبقى أنت لازم تتعبد لله تبارك وتعالى بماذا؟ بمعرفة الشهور الهجري. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه. عايزين نتعلم يا إخوة بروتوكول كده، لما نسمع أي اسم صحابي نترضى عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه، لما نسمع عن النبي عليه السلام نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لما نتكلم عن إمام مات نقول رحمه الله، لما نتكلم عن إمام حي نقول حفظه الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، يقال بإذن الله ولك بمثله. يبقى حينما أقول رضي الله عنه فأنت تدعو له ولنفسك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. هذا الحديث فيه تصريح بالنهي عن استقبال شهر رمضان بماذا؟ بالصوم، بصوم يوم أو يومين، واخد بالك؟ إلا أن تكون عادة. بعض العلماء جوز لمن كانت هذه عادته يوم الشك اللي هو يوم الرؤية، لو كان بيصوم اثنين وخميس خلاص بعض العلماء إيه أجازوا هذا، وبعضهم قالوا بأنه لا يجوز طب ليه قالوا لا يجوز؟ عشان لا يتقدمن أحدكم، ده نهي صح؟ صح. فالنهي العلماء اختلفوا فيه، هل هو نهي للكراهة أم هو نهي للتحريم؟ وبعضهم يرى حرمة صيام يوم الشك اللي هو يوم الإيه؟ يوم الرؤية. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. تخيل أن من بركة هذا الشهر أن كل شيء يتغير، هذا من بركته. ولهذا إذا دخل هذا الشهر وتلبس به العبد، يعني مجرد أن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك من المصطفين الأخيار اللي بيتلبسوا بهذا الشهر، يتلبسوا يعني إيه؟ يدخل عليهم الشهر وهم بفضل الله أحياء، تلبسوا طائعين مختارين مسلمين، هذا فضل عظيم، فضل عظيم جدا. ومن هذا الفضل أنه إذا دخل شهر رمضان فتحت، وهذه صيغة مبالغة صح؟ فتحت أبواب الجنة، أي فتحت على مصراعيها، وغلقت أبواب النيران. يا ده الدنيا مفتوحة خالص حتى تدخل الجنة، والعكس تماما. طب ده يعني هذا فضل عظيم في هذا الشهر الفضيل. وفي رواية لابن ماجة، والحديث صححه الشيخ الألباني، قال: ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وفي رواية للنسائي، غير أن هذه الرواية معلولة، يعني أعلها العلاء رحمه الله تعالى. وقال ابن حجر: إن أبا قلابة ابن أبي قلابة لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه فهو مرسل، اللي هي: ولله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله. الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كن كنبي، كن كريما في هذا الشهر الفضيل، يجدر بإخواننا الشباب المسلم أن يظهروا الإسلام. دي فرصة في، وبالذات في ظل الأنظمة العلمانية، فرصة للشباب المسلم أن يظهر الإسلام، فيقف في الشوارع، يقف على الطرق، يفطر المسلمين، يظهر شعائر الإسلام، لأن ده في ذاته إظهار لعزة الإسلام. كن كرسولك، كن جوادا كرسولك، حتى ولو كنت فقيرا كن جوادا ولو بصحتك، يعني إن لم تكن صاحب مال فكن جوادا ولو بصحتك، ولتكن نيتك إظهار الإسلام وإظهار عزته. دي نقطة أنتم يعني، أنا كنت أرى أناسا حينما يرون شبابا يقف في الطرقات وبيتنفس عشان يفطروا الناس، كنت أرى أناسا تبكي، لأن هو بيحس بأن في حاجة غريبة غير اللي هو متعود عليه، وأن الدنيا كلها مش الطماطم البيضة اللي على وش السطح، ولا الزبد الموجود في البحر، ولا كل الشباب هم الشباب اللي مسقط بنطلونه ومقطع بنطلونه، ولا كل البنات هي البنات الكذا، لا لا لا، هذا يظهر عزة الإسلام. فأظهروا عزة الإسلام في هذا الوقت الفضيل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث ثابت في الصحيحين. هذا الحديث يا إخوة خطبت فيه خطبة العام قبل الماضي، وقلت لهم أنا شخصيا ما تذوقت دلالة هذا الحديث إلا لما سمعت أحد الهالكين المجرمين اللي بيسخروا من النبي عليه الصلاة والسلام، وبيقول أنا لا أرى لرمضان حكمة إلا أنه قرار سيادي من الله. عرفت الشخص؟ أيوه. عملت خطبة ليه بقى؟ من صام رمضان إيمانا، فهمت بقى يعني إيه إيمان. على الفيس بعض الشباب جابوا لي مجموعة شباب كانوا عاملين تعليقات على رمضان، وانتوا فاهمين كويس قوي ان في طبعا يعني انتوا اساتذه في الباب ده، ممكن تبقى فيه بروفايلات فيك، يعني انا مش بعول عليها ولكن بشوف برضو الدنيا ماشيه من حواليها ازاي. فاحد الجماعه الجمال العلمانيين دول: ايه رايكم في رمضان؟ طبعا هو بيقول السؤال وضامن الجواب لان الرجال اللي عنده كلها على شكله يعني. فاللي بيقول له ده شهر خنيق، واللي بيقول له امتى نخلص بقى، وانا مش عارف ايه رمضان ده. ففهمت بقى من صام رمضان ايمانا بالله ورسوله، ايمانا بوعد الله تبارك وتعالى للصائم، ايمانا بالله، ايمانا وتصديقا بوعده سبحانه وتعالى، واحتسابا اي طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى. طيب اللي يعمل كده الجائزة بتاعته ايه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. ما شاء الله لا قوة الا بالله. جميل. قالوا حتى يغفر الله لك لازم ثلاث شروط: ان تصوم رمضان ايمانا واحتسابا، ثلاثة ان تجتنب الكبائر. الثالث ده جبناها منين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. أخذت بالك؟ يبقى في ثلاث شروط حتى تنال هذا الأجر. طب إيه هي الكبيرة؟ كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. ده معنى الكبيرة، وده التعريف الجامع المانع للكبيرة، وده ذكره الإمام ابن حجر الهيثمي في كتاب اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر، وبرضو الإمام الذهبي أشار إليه في كتاب الكبائر. لو أنت شفت الكتاب ده قبل كده، كتاب الكبائر، خلي بالك إن في حاجات كتير قد يفعلها الإنسان في حياته وهو فاكرها إيه؟ حاجة بسيطة، وهي من الكبائر. عشان كده أنت محتاج تقرأ في الباب ده، تقرأ كده إن شاء الله، تقرأ حتى العناوين تعرف الكبائر، لأن أنت ممكن تكون بتعمل حاجة وبتظن إن أنت يعني ده احنا فين يا عم انت، ده احنا اللي بنعمله دبانه بالنسبه لغيرنا، هو انا بعمل حاجه؟ ما تقيسش نفسك دايما على المتميعين او الضيعين، قيس نفسك على الصالحين، لان المقارنه الصح دايما ان انت تقارن نفسك بالاصح بالانجح مش بالفاشل. خدت بالك من ده؟ الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. ثامنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 صلى الله عليه وسلم. طيب لو أن أحدا صلى أكثر من 11 فيها مشكلة؟ قال العلماء هذا الحديث لا يفيد تحريم الزيادة أو النقص، يعني ده الحديث ده مش معناه إن أنت لو صليت أكثر من 11 تبقى غلط أو لو صليت أقل تبقى غلط، ولكن أكمل الهدي هو هذا الهدي، فلو أنت عايز تلتزم التزم بالكم والكيف، التزم بالعدد والتزم بالطريقة اللي النبي صلى به. خدت بالك؟ هتصلي 4 بقى لا تزل عن حسنهن وطولهن، إنما بقى شغل صلي وقلب، واخد بالك أنت إزاي؟ وأصل احنا هنصلي التراويح بالعشاء بالوتر في 20 دقيقة، واخد بالك؟ يبقى دي فلا تسأل عن ايه؟ عن قلبهن. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي صلى الله عليه وسلم. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن أنه لا تقوم الساعة حتى لا يحج بالبيت، لا تقوم الساعة حتى لا يحج بالبيت، فنخشى أن تكون الذي نراه الآن يعني بواكير لهذا الشيء. الحديث 10 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. معنى إيه الحديث؟ لو أن رجلا أصاب جنابة، حدث أكبر، طبعا فاهمين الكلمة، رجل أصبح كان نايم فصحي لقى نفسه محتلم، خلينا إيه نحسن الظن ونقول إنه محتلم يعني، مش يا شيخ محمود؟ ناس محترمين يعني. فقام بعد الفجر يعمل ايه؟ الصيام صحيح، ويقوم يغتسل ويكمل صومه، انما لو فعلها وهو صائم، واقصد بذلك مش الاحتلام يعني، لو هو نايم واحتلم صائما خلاص، هذه فضلات جسم خرجت بطريقة طبيعية وده شيء كويس جدا. إنما لو فعل الحرام، تفهمين طبعا هذا الكلام، وهو صائم بطل صومه، بطل صومه. الحديث 11 عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال لي اصعد، حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا بصوت شديد، فقلت ما هذه الأصوات؟ قال هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أجداقهم تسيل أجداقهم دما، فقلت من هؤلاء؟ فقيل هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم والعياذ بالله. هذا الحديث رواه النسائي وابن خزيمة وصححه الإمام ابن حبان وحسنه المنذري والشيخ الألباني رحمه الله. هذا الحديث فيه وعيد للمفطرين في رمضان بغير عذر والعياذ بالله. تخيل واحد تخلت واحد معلق من هنا بأجداقه تسيل أجداقه دما. لماذا؟ لأنه أفطر في رمضان بغير عذر. الإمام الذهبي يقول من أفطر في رمضان بغير عذر فهو شر من الزاني والسارق وشارب الخمر، وكانوا يظنون به الزندقة والانحلال ويعتقدون أنه على ملة غير الإسلام، والعياذ بالله. فنسأل الله أن يمسكنا وإياكم بالصيام حتى نلقاه. الحديث الثاني عشر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وكان يكثر الصيام صلى الله عليه وسلم من شعبان، وهذا وجه الجمع بين الحديثين. الحديث الثالث عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت، قال ولما؟ قال وقعت على أهلي في رمضان، جامع زوجه في نهار رمضان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق رقبه، اللي هو إيه؟ تحرير عبد. قال ليس عندي. قال فصم شهرين متتابعين. يصوم كام؟ 60 يوم لا يفطر فيهم يوم. قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا. قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال أين السائل؟ قال ها أنا ذا. قال تصدق بهذا. قال على أحوج منا يا رسول الله، نحن أفقر ناس في المكان اللي احنا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه طم فقال أين السائل؟ قال ها أنا ذا. قال تصدق بهذا. قال على أحوج منا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، فقال فأنتم إذن تصدق على أهلك. والحديث رواه البخاري. طبعا هذا يدلك على خطر جرم الجماع في نهار رمضان، واخد بالك؟ طب انا شاب وبتاع ولسه متجوز حديثا، يبقى تخلي بالك المساله دي فعلا مشكله عند اللي لسه ايه زي الشيخ محمود كده، يعني ايه اللي هو يعني لسه يتجوز حديثا، يعني في يوم جاي للشيخ محمد يقول له يا شيخ محمد اعمل ايه؟ نقول له خلي بالك وهو هتلمس السلوك جنب بعضها في الموضوع ده بالذات في أثناء إيه؟ نهار رمضان. الحديث الرابع عشر عن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. هذا الحديث رائع، لأن دلالته وفائدته أن أداء الفرائض واجتناب الحرام ومعرفة الحلال يؤدي إلى دخول الجنة بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا فضل الله على أمة الإسلام دون غيره. من خصائص هذه الأمة، الناس اللي بتقعد دايما بتقلل من أمة الإسلام دول بيقللوا منها لأنهم ما قرأوش في خصائصها، الحاجات اللي ربنا خصنا بيها وربنا فضلنا بيها، فخلي بالك من ده. هذا من خصائص هذه الأمة ومن رحمة الله بهذه الأمة. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الحديث السادس عشر عن أنس رضي الله عنه قال: واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان، فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك، فقال: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إنكم لستم مثلي، أو قال: إني لست مثلكم، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقين. هذا الحديث رواه مسلم. هذا فيه النهي عن التكلف. أحد الناس يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أريد أن أواصل الصيام. أواصل الصيام يعني أوصل الليل بالإيه؟ بالنهار، أصوم كله كده على بعض. طب ده تكلف ولا لا؟ تكلف، لأنك لن تطيق هذا وقد خفف الله عنك. طب تشد على نفسك ليه؟ واخد بالك انت ازاي؟ فيبقى تاخد بالك من هذا المعنى، لان بعض الناس قد يصيبه بعض غرور التدين فيظن انه يستطيع ان يفعل افعال لم يفعلها النبي ولم يفعلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم مبالغة منه في العبادة. ولا يمكن، لا يمكن تكون أنت أعبد لله من الرسول ولا أعبد لله من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم المصطفين. يبقى تاخد بالك من المعنى ده، تاخد بالك من هذا المعنى. كذلك في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إني لست كهيئتكم. ده معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات، صح ولا لا؟ له خصوصيات. فيبقى ما ينفعش ان انت تضع نفسك في نفس خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث السابع عشر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. رواه مسلم. بس خلي بالك، لما سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك قالت: وأيكم أملك لإربه؟ مين فيكم يقدر انه يكبح جماح شهوته والموضوع ما يتطورش معاه؟ فدي تاخد بالك منها، لان في حاجة اسمها سد الذرائع. طب انا رجل ضعيف، انا افهم من نفسي ومن حالي ان انا ضعيف، وان انا ممكن لو قمت بمقدمات العلاقة الزوجية ممكن الموضوع يتقدم معايا، يتطور معايا. يبقى تاخد بالك من نفسك، ولو سمحت ما تعملش ده حتى ولو كان مباحا. هو مباح لغيرك، إنما أنت وانت عارف نفسك كويس ما تعملش كده. الحديث الثامن عشر عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الحديث رواه أبو داود وابن خزيمة والدارقطني بإسناد حسن. الحديث التاسع عشر عن العرباض بن سارية قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان، فقال: هلم إلى الغداء المبارك. كانوا يطلقون على الطعام الغداء، فيصح إطلاق لفظ الطعام ولفظ الغداء على السحور. بس خلي بالك، في السحور وفي السحور، إيه الفرق بينهم؟ السحور هو الطعام الذي يتسحر به الإنسان، والسحور هو الوقت، هو وقت السحر. أخذتوا بالكم يا إخوة؟ جميل. الحديث العشرون عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الحديث رواه أبو داود، والحديث ضعيف من الناحية الإسنادية. ما هي الحجامة؟ ما هي الحجامة؟ امتصاص الدم الزائد في جسم الإنسان، ويفعلها الإنسان بغية الاستشفاء، لأن هذا الدم الزائد الفاسد يكون سببا في إشكاليات، جلطات في الدم إلى غير هذا، صح؟ فأنت بتقوم بعملية امتصاص لهذا الدم الزائد الفاسد لتنقية جسمك منه. فهل يفطر الذي يفعل هذا اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم؟ أولا الحديث من الناحية الإسنادية لا يصح. طيب على فرض صحته، ودي حاجة تعلمك سعة الفقه، على فرض صحة الحديث هل يفطر الحاجم والمحجوم؟ لا، لأنه قد صح أنه قد قام بعض الصحابة بالحجامة وهم صوم ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. طب لو كان ده أمر مفطر كان لازم النبي يقول لهم أنتوا إيه كده أفطرتوا عليكم الإعادة. طب خلي الحديث صحيح أو حسن عند بعض أهل العلم، هذا يحمل على الاحتراز. الاحتراز يعني إيه؟ الشرع خايف على الحاجم. الحاجم اللي هو مين؟ مين الحاجم؟ اللي هو بيشفط الدم. كانوا زمان يا أخوانا ما عندهمش آلات زي بتاعتنا كده، فكانوا أحيانا بيشفطوها بإيه؟ بالفم. فهو طبعا يخشى من ذلك أن يدخل الدم فين؟ في فمه، فيصل إلى الجوف وحينها يفطر. طب والمحتجم لضعفه، فقد يضعف جدا، وده بيحصل. مش انت لما بتتبرع بالدم ممكن يحصل لك حالة بيقول لك خد معاه مثلا كيس عصير أو حاجة. عشان كده لو عايز تتبرع بالدم، تبرع بالدم امتى؟ بعد الإفطار، ده الأحسن ليك. طيب لو تبرعت بالدم وأنا صائم، الصيام صحيح، لأن قلنا الحديث إيه؟ لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلت؟ الحديث 21 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. هذا الحديث رواه ابن ماجة بإسناد حسن. هذا الحديث فيه بيان، فيه رد على الجماعة النسوية بتوع الأيام دي وتحقوق المرأة، هيزعلوا مننا خالص، لأن ده الحديث ده بيقول لنا أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع. حقه ألا تصوم صيام تطوع إلا بعد أن تستأذنه، فإن أذن لها صامت وإن لم يأذن لها أفطرت. أنت متخيل؟ أنت متخيل معايا؟ ده يدلك على حق الإيه؟ الزوج. طبعا بعض الشباب مبسوط وبيضحك. الإسلام وسط، الإسلام لا يعرف لا ذكورية ولا نسوية. الإسلام هو الإسلام وسط عدل للرجال وللنساء، بس ده دلالة على إن الرجل له إيه؟ له القوامة، له حق القوامة. اللي هم بيجاهدوا دلوقتي في اتفاقية سيداو ومؤتمر السكان اللي حصل في مصر في التسعينات، بيجاهدوا دلوقتي انه يحولوا مؤتمر السكان وما فيه من قذارات من نظرية الى تطبيق. كل اللي كان اكتبوا كده على جوجل مؤتمر السكان وبنوده، وانتوا هتعرفوا ان كل اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي اللي كان اللي اترسم من زمان هو اللي بايه اللي بيتطبق دلوقتي. تجريم الختان، تغليظ عقوبة ذلك، اباحة الزنا باسم العلاقات والارتباط، رفع قوامة الرجل على المرأة واعتبار أن هذا تعدي على المرأة، المرأة بعد كده هي اللي تبقى الراجل. يعني احنا هنعمل تبادل أدوار. والله المرأة الأب في هذا المؤتمر، الأب أو الزوج أو الأخ اللي هيتحكم في هذه المرأة، الأب اللي هيعمل كده هيتسجن. مثلا في سيداو أو اتفاقية مؤتمر السكان دي يا إخوة، اللي يحق الإجهاض الآمن للبنت. الإجهاض الآمن يعني إيه؟ إن هي ترتكب الفواحش وعشان تنقذ نفسها ممكن تجهض الولد. إجهاض آمن يعني ليس جريمة. أنا عايزك عشان كده بقولك اكتب كده بنود اتفاقية سيداو، اقرأ بقى وانت هتفوق، هتفهم كيف يخطط لك أعداؤك. وصلت؟ فمن جملة تخطيطهم ان هم يعملوا تمرد للبنت. واظن احنا بدأنا نشوف ده ان البنات بدأت تتمرد، يبقى عندها تمرد على الشرع، تمرد على الأسرة، تمرد على الأب والأم، صح ولا لا؟ هذا التمرد ستكون ثمرته ضياع هذه البنت ثم ضياع هذه الأسرة، صح ولا لا؟ طب إذا ضاعت الفرد وضاعت الأسرة انهار المجتمع. خدتوا بالكم أخوانا؟ هذا الحديث بقى نعود له، هذا الحديث يؤكد حق الزوج على المرأة وأنها لا يجوز لها أن تتطوع إلا بإذنه، لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على التطوع. الحديث 21 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه. الحديث 22 قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. الحديث 22 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. الحديث رواه البخاري، وده يا أخوانا يدل على أن من خصائص هذه الأمة السحور، أكلة السحر. فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر، فأنت لازم تتعود على مسألة السحور ولو على جرعة ماء. بعض الشباب يقول لك أنا ما بحبش السحر. لا، هتحب عشان النبي كان بيحب صلى الله عليه وسلم. الحديث 23 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. رواه البخاري. مسألة هذا الحديث معناه أن بين السحور، بين السحور الطعام وبين السحور هو وقت السحر، وقيل بين السحور وبين الأذان الأول، وبين الأذان الأول قالوا مقدار 50 آية. هذا قول من أقوال أهل العلم، ومن أهل العلم من قال بل إن هذا يكون بين الأذان والإقامة، 60 آية، مقدار 60 آية. وهذا تقدير نسبي، لأنك تعرف أن هناك آيات طويلة وآيات متوسطة وآيات قصيرة، إذن فالتقدير نسبي. طيب، لماذا يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم أكلة السحر؟ يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم أكلة السحر إلى آخر الوقت حتى يتقوى الصائم على صومه. هذه العلة. وصلت؟ الحديث 24 عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. رواه الإمام البخاري في صحيحه. ينتبه إلى مسألة الوقت. بعض إخواننا أحيانا قد يفطر على الراديو دون انتباه إلى أو اعتبار لمسألة اختلاف المواقيت، يرجى الانتباه إلى ذلك. وأيضا إذا كنت مسافرا، واحد مسافر فهو ليس معه مثلا راديو أو شيء وممكن يخاف من الساعة، بينظر إلى قرص الشمس، فإذا سقط قرص الشمس فقد غربت الشمس، حينها حل له ما حرم عليه في أثناء الإيه؟ في أثناء الصيام. الحديث 25 عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجور الصائم شيئا. رواه ابن ماجة والترمذي. إذن هذا الحديث فيه دلالة على أن تفطير الصائم له الأجر، لو حطيت هذا الأجر إن شاء الله يرجى أن تكون مأجورة. الحديث مرة أخرى، الحديث 25 عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. أرجو أن تنتبه إلى قول النبي عليه السلام والصيام جنة. والصيام إيه؟ جنة أي وقاية تقي العبد. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع اللي هو احنا بقى ومن لم يستطع بقى ها فعليه بالتفريغ، تفريغ الكبت الجنسي. طيب كيف يكون تفريغ الكبت الجنسي في نظر الجماعة الإباحيين والعلمانيين؟ ان انت تعمل علاقة جنسية مع اي بنت، اهم حاجة نكون بالتراضي، ما تتحرش ايش قليل الادب. يعني تبقى عامل ده بالتراضي، ما دام هي انا راضي وانت راضي ملك انت ومالنا يا قاضي. بجد والله هو ده ضابط التحرش عنده، ان انت بتأذيها فهي زعلانة تقول لك لا انا الواحد مش للكل، انا الواحد بعينه، فانت لازم تكون مرتب معاها ومسستم معاها عشان تبقى انت والواحد، واخد بالك؟ طيب لو عملت غير كده تبقى قليل الادب ولابد من مكافحة التحرش، ويطلعوا بقى يتكلموا عليك ويعملوك عبرة بقى، واخد بالك؟ والمتحرش بتاع مش عارف ايه. طب ولو زاني؟ لا مدام بالتراضي خلاص جائز. الحديث 27 عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. الحديث 28 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. تخيل أن الله عز وجل تقبل صيام يوم واحد منك فيباعد الله تعالى بينك وبين النار 70 خريفا. قيل الخريف والعام، بينك وبين النار 70 سنة. نسأل الله يعني أن يتقبل منا ومنكم. الحديث 29 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح. الحديث 30 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. هذا الحديث متفق عليه. يبقى هذا يعم فرضا ونفلا. يعني الواحد لو هو مثلا صايم يوم اثنين وخميس فشرب وكان قد انتهى الصيام، صيامه صحيح؟ نعم صحيح، ماشي، سواء كان ده نفل أو فرض. الحديث 31 عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. عليك بالصوم فإنه لا عدل له، رواه النسائي وأحمد وابن خزيمة واللفظ له. وهذا يا إخواني إن دل فإنما يدل على شرف هذه الفضيلة، هذه الفريضة. الصيام فريضة وأيضا هو فضيلة، فريضة فرضها الله عز وجل علينا في أوقات، وكذلك هو فضل، فأكثر من الصيام لتكتب عند الله تبارك وتعالى من الصوم. النبي قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثل له، فاجتهد في الصيام، وبالذات اجتهد في الصيام وأنت شاب، أنتم بفضل الله كلكم شباب، فكلما اجتهد الإنسان في الصيام كلما وفقه الله تبارك وتعالى لمجاهدة نفسه. كنت أتعجب لأناس مثلا يقرؤون القرآن كله فيختمونه مثلا في يوم، أنا أعرف ناس كده يقرؤون القرآن فيختمونه في يوم، ويعني مش عايز أقول لك إن أنا شفت إخوة ختمت القرآن كله مثلا من السحر، من وقت الفجر إلى الظهر مثلا. أعرف أحد إخواننا يختم القرآن كل يوم جمعة. إزاي؟ يغتسل يوم الجمعة غسل الجمعة وقت الفجر، وينزل إلى المسجد الذي يصلي فيه يمكث فيه حتى صلاة الجمعة، يكون على أذان الجمعة قد ختم القرآن كله قراءة. فهذا ليس سهلا، ده أمر مش سهل، ولكنه يحتاج إلى مران. هذا المران يأتي بالمجاهد. يأتيك مثلا بعض إخواننا يقول الشيخ فلان مثلا، بعض إخواننا المتابعين بعض المشايخ الكرام الله يحفظهم، تلاقي الشيخ يقول لك الآن بث للشيخ فلان، الآن يأتيك إشعار، الآن فتاوى الشيخ، الساعة واحدة بالليل فتاوى، الساعة ثلاثة فتاوى، بعد صلاة الفجر درس، بعد صلاة الظهر. فبيقول لي إزاي؟ فبقول له لأن هو بقاله عمره كله إن هو صغير واخد الأمور بجد، فهو لما كبر الأمور عنده بقت عادة، الأمور اللي احنا مستصعبينها احنا هي بقت عادة بالنسبة له، صح ولا لا؟ هي طبيعته كده، هي طبيعته كده. فأرجو أن نجاهد أنفسنا في هذا الباب. الحديث 32 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. هذا يعني يدلك على خطورة أن تصوم دون إدراك لحقيقة الصيام. فلو أن رجلا امتنع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بيقين، ثم هو سباب لعان طوال النهار والليل، أو كما يفعل البعض يقول لك أنا هنام لغاية المغرب أو قبل المغرب بشوية عشان صيامنا ما يضبطش، فإذا جاء ليل رمضان يقول لك خلاص ما احنا خلاص بقى. هذا لم يفهم لا فقه الصيام ولا مقاصد الصيام، ولم يحقق منها شيء، تماما كمن صلى بغير وضوء، هو أتى بالحركات ولكن يعني فعل هذا هباء منثور. فلينتبه إلى هذا يا إخوة، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقول الزور الآن في أزماننا كثير، قول الزور الآن كثير، يعني مثلا لكل عصر ذنوبه، هذا العصر له ذنوب، فتأييد المجرمين من كبائر الذنوب في هذا العصر. شرعنت الأقوال الفاسدة الشاذة هذا كارثة، صح ولا لا؟ ما يجي لك واحد يقول لك ده الفراعنة دول كانوا مسلمين وموحدين وانتوا فاهمين غلط، وفرعون ده ما قالش أنا ربكم الأعلى ولا حاجة، ده انتوا فاهمين غلط، لا إله إلا الله. طب انت عايز ايه؟ انت تريد ان تشرع لإحياء الجاهليات القديمة التي أتى الإسلام لمحوها أصلا، تتخيل؟ طب ده مش قول زور، ده أعلى من قول الزور، ده قول على الله بغير علم، ده افتئات على الله، ده كذب على الله، ده كذب على شرع الله. إذن قول الزور مش إن أنا بس أكذب في شهادة، لا لا، ده قول الزور قول إيه؟ أكبر من ذلك، صح ولا لا؟ لما أروح النهاردة أعطي صوتا، ده على يعني على جواز على الناس اللي بيجيزوا، أنت تروح تدي صوتك لواحد ضلالي، ده من كبائر الذنوب، صح ولا لا؟ أن أنت النهاردة لما تقول أن فلان ده رجل طيب وتزكيه وليس كذلك، ده قول زور ولا لا؟ ده قول زور. إذن قول الزور دلوقتي ها مفهومه أوسع بكتير من مجرد بس الصورة القديمة الذهنية القديمة لإيه؟ لقول الزور. الحديث 33 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. طيب، هل معنى الحديث أنه لا يجوز لأحد أن يسافر وهو صائم، أو إن سافر لا يجوز له الصيام؟ لا، ليس هذا معنى الحديث. أنه من شق عليه الصيام فلم يستطع ذلك وكاد أن يهلك جاز له الفطر سرا. خلي بالك من دي كويس، مش تبقى واقف في رمسيس تلاقي الناس واقفة بتعمل ايه يا جدع؟ والله انت تروح حتت في حتت كده تروحها هو في ايه يا جماعة؟ بعض البلاد دون ذكر اسماء لما تروحها فعلا تسافر لا تجد ملمح للصيام، الناس بتاكل عادي وتشرب عادي، والمتبرجة متبرجة والصايع صايع واللي بيشرب صايع، ايه ده؟ والعياذ بالله. اخبارك اذا لابد ان تنتبه، حتى وان كنت من اهل الرخصة لابد ان تاخذ بالرخصة بضوابطها. لو انت من اهل الرخصة خذ بالرخصة بضوابطها. طيب، هل يجوز للانسان ان يصوم وهو مسافر؟ نعم. ما الدليل؟ حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي رحمه الله ورضي عنه قال يا رسول الله أصوم في السفر وكان كثير الصيام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ماشي يا اخوانا؟ يبقى المسألة كلها ضابطها، فإذا كنت تستطيع الصيام فهذا أفضل في حالك، أما إذا كان يشق عليك حتى تصل إلى مرتبة الهلكة، إلى الهلكة، يبقى خلاص جاز لك في هذا الحال إن إيه؟ أن تفطر. الحديث 34 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. شد مئزره كناية عن العزم وتجديد القوة في العشر الأواخر، وقيل أنه يتجنب النساء. إذن العشر الأواخر كلما انتهى السباق كلما اجتهد أهل السباق في إحراز قصب السبق فيه، فأنت محتاج أن تجتهد في العشر الأواخر أضعاف 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 ما اجتهدت فيه في العشر الأول والعشر الأوسط. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. الحديث 35 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الحديث رواه ابن ماجة وصححه بعض أهل العلم. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. رواه البخاري. طب لماذا كان يعتكف النبي؟ لماذا سن لنا رسول الله الاعتكاف؟ لأن مدرسة الاعتكاف هي التي تخرج الرجال. تعرفين يا إخوة، لما في واحد يروح يعتمر، يعني أنا رأيت هذا في بعض الشباب. أذكر يوما أن شاب من يعني شاب مترف غني، وكان يعني سكيرا مشهورا بمسألة المخدرات والزنا عياذا بالله، فيعني أشرت على أبيه أنه يطلع عمره، واتفقت مع المشرفين اللي بيقسموا الغرف أنه يبقى معايا، يعني هو إيه دون أن يعلم. طبعا هو مخضوط، أنا فعلا ببص عليه مخضوط، طالع كده مكان غير مكانه وناس غير الناس وكان إلى جواري في أول يوم، وكان من توفيق الله إن إحنا رحنا أول ما رحنا المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فبصيت كده، كنا رايحين ووصلنا قبل المغرب تقريبا بربع ساعة ونص ساعة يعني، فهو أنا قاعد، هو قاعد جنبي بس مش عايز أحسسه إن أنا بشوفه أو براقبه، يعني أنا ببص كل شوية على عينه، هو قاعد يبص كده اللي هو بصت، هو أنا فين؟ أنا فين يعني من الموضوع اللي أنا فيه ده؟ وبعدين أذن المؤذن، فطبعا كنا يوم الخميس، طبعا معروف كرم أهل المدينة جزاهم الله خيرا، فتجد على طول الشباب اللي زي حضراتكم كده بيقوموا عاملين ايه، فرشين بقى المفارش والتمر ينزل والألبان واشياء من ذلك. فجأة لقى الناس كلها بت ايه تفطر. والله انا بقول لكم اللي حصل، انا بقول اللي انا شفته. وبعدين كما تعرفون المؤذن عشان يدي إشارة عشان الناس تلم بيقوم عامل على الميكروفون كده ايه، فالناس على طول طبعا الشباب في المدينة فاهم، فيقوم لمم الايه الحاجات دي، وبعد دقيقة تقام الصلاة. وكان يصلي بنا الشيخ علي الحذيفي جزاه الله خيرا، وبعدين الشيخ قرأ آيات من سورة الواقعة وركع وسجد، ومجرد ما سجد سمعت بكاء، عارف انت يشبه نحيب النساء، قاعد يعيط 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 الأخ ده، أنا فاكره كويس جدا ولا يزال صوته يرن في إذن، بكاء شديد. الله يا أخو، بكاء شديد جدا، يعني بكاء من فقد أباه من فقد أم، حاجة كان إيه صعبة جدا. وقام طبعا الركعة الثانية نفس الكلام، جاء الركعة الثالثة كنا في صلاة المغرب، بعد الصلاة سلمت عليه وقلت له الحمد لله على السلامة. الأخ ده كان اسمه أشرف، ربنا يصلح له حاله، والحمد لله تزوج وربنا أكرمه يعني. والله يا إخوة من الحاجات الجميلة، لما راح ناحية المسجد النبوي، أنا في ناحية الروضة، أنا فاكر كويس قوي هذا الأمر. طبعا هو راح ناحية الروضة، هو مش عارف أي حاجة، فهو قال لي: شوف أنا معاك، تصحى أصحى معاك، تمشي معه مش عارف. فقلت له: بس أنا يعني إيه، يعني ممكن اتعبك انا شويه بحب. قال لي: ما انا معاك. فنزلنا اول يوم، قلت له: شوف بقى النهارده الخميس هيبقى الدنيا صعبه، استنى شويه كده ما الناس تهدى عشان نعرف ندخل الروضه. فعلا يا اخوه راح، سبحان الله، والله اول ما وصل للروضه انا رايته، وطبعا نفسه ومنع عينه كشاب عايز يقرب للي هو المحراب وكذا، رغم ان الكلام ده ليس عليه اثاره، يعني ليس عليه دليل، ولكن المشروع لك أن تصلي في الروضة وخلاص. رأيت منه حرصا عجيبا، لما رحنا كنا رايحين في أواخر رمضان، فكان وقت الإيه؟ الاعتكاف. هذا الشاب رغم أنه هو كان صعب أنه يقرأ القرآن كله، يعني وأنا كنت شايفه بينهج، يعني هو ما بيقعد يقرأ كده في المصحف أنه عمره ما قرأ، فهو بمثابة اللي بيطلع سلم كبير وفعلا بينهج، يعني بيقرأ وقاعد يبص للناس حواليه، الناس كلها قاعدة قاعدة تختب واللي يقرأ وفي ناس انت هناك في الحرم بقى ايه، مهما تعمل تلاقي غيرك سبقك بمراحل، ودي من الحاجات الجميلة. انت هنا في بلدك تبص على جارك لو صلى الفجر وانت تصلي مثلا قبل ركعتين تفتكر نفسك الامام الشافعي. اه والله تروح هناك بقى، انا كنت بروح كده، انت بتقوم الليل الساعة كام؟ الساعة 12، تلاقي واحد ما روحش من بسط العشاء قاعد قائم لله ما نزل. انا شفت ده بعيني مع ناس وكبار سن، يعني رجل مثلا تجاوز 70 سنة واقف يصلي، انت قاعد تتنحنح وتفقفق وتقعد وبتاع مش عارف ايه، وهو ما شاء الله قتل بالله واقف ما شاء الله وتد. فده انا شفته بعيني. فالاعتكاف بيربي. اشرف ده كل ما اشوف سبحان الله، والله كل ما اشوف ويسلم علي، رغم انه طبعا بقاله فترة كبيرة لم يذهب، لو شافني في أي مكان في أي مكان وأنا ما شفتوش لازم يجي يسلم عليه، لازم يجي يسلم عليه، أنا ما شفتوش أنا مش شايفه. وفي أي مكان لو معاه مراته ممكن، والله أنا بقول لك بجد، قال لي نزلها الوقت ووصلك أنت. ما الخبب رجل على امرأته، أنا عم ما عملش كده. عم أنا عايز أقول لك إن الاعتكاف أثر فيه جدا، إن العمر أثرت فيه جدا، عشان كده شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا الاعتكاف. اللي بيدخل الاعتكاف ما بيخرجش زي ما دخل، بينضف شوية. وأبقى لو كان الاعتكاف ده تربوي أو اعتكاف تعبدي أو اعتكاف أيا كان نوع أنواع الاعتكافات اللي الإخوة بتعملها، بس الاعتكاف ده سيترك فيك أثرا ولا بد سيترك فيك. عشان كده يقوم الجماعة المنافقين دول يقول لك امنع الاعتكاف. ليه؟ حتى نتأكد ان الشباب هيطلع من رمضان زي ما دخل. ده الهدف الاستراتيجي، سيبك من اي حاجة تانية، ان لا يتم تربية اجيال، لان اللي بيعتكف ده بيتربى. ليه؟ هو متعود انه ينام في الوقت اللي هو عايزه ويأكل في الوقت اللي هو عايزه ويشرب في الوقت اللي هو عايزه. صح؟ هيدخل الاعتكاف مفيش الكلام ده، هتنام في وقت معين بس انا متعود اكتر كده، مفيش الكلام ده، هتصحى هتاكل، بس انا راجل ميسور الحال وباكل مثلا اكل معين، هتاكل لربنا اسمه زيك زي الناس. اه والله هتشرب زي الناس، هتنام زي الناس، بس انا معرفش انام وحد مثلا جنب، هتنام من التعب هتقوم ايه نائم. فتخرج راجل، ده مؤاخذة يعني هتخرج كده ما انتش توتو وفوفو، لان انت هتطلع ولد راجل شاب مسلم نقدر نقول نعتمد او بدأنا نعتمد عليك. فهمت الفكرة؟ طب يعني هل اعداؤك يريدون شبابا رجالا؟ لا، هم يريدون شبابا مخنثا يسهل احتواؤه ويسهل تحويله. اللي ما بيسهلش احتوائهم دول اللي بتربوا في البزاجد، صعبين، لان هيخش له اكلك منين يا بطه، ادخل لك منين، هدخل لك من الشبهات، هتجد عندك من يفكك هذه الشبهات وبقوه. طب هدخل لك من باب الشهوات، هتجد من يحضك على الطاعه، فبالتالي بيهبط عندك الايه الشهوات. هيدخله من باب تشتيت ذهني، يقول لا تعالى بقى عشان تركز اكتر احفظ القرآن علشان يساعدك على زيادة الانتباه. طب هدخل لك منين ده، فمش لاقي لك دخلة. انما لما بعدك عن بيئة الايمان، عن البيئة التربوية، يسهل قطفك. صح ولا لا؟ صح يا شباب؟ زي بالظبط اللي بيدخل في بيئة مثلا جامعة مختلطة اختلاط مستهتر اللي انتوا فيه. صح؟ البيئات بتاعت الجامعات زي ما انتوا عارفين هم بيجيبوا فيها جول لوحدهم،
أهل الفساد بيجيبوا فيها جول لوحدهم، صح ولا لا؟ ليه؟ لأن مفيش ما قدامهم حد تاني بيدعو للإيه؟ للصلاح. تعرف البيئات دي لما تخشها لو أنت راجل مؤمن تحس بأن أنت يحصل لك نفرة، يحصل لك شيء كده داخلي أنا مش عارف أنسجم مع الموجودين دول. مرة ودوني، معلش أنا وقفت قدام الحديث ده، بس هو فعلا يعني مرة ودوني نادي من النوادي المشهورة يعني، فدخلت النادي ده فينظر أيمن منه فلا يرى إلا عريا، بسم الله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شبابا مخنثا، وينظر تلقاء وجهه يرى المرأة العجوز الشمطاء تتصاب. طب أنا جاي أعمل إيه؟ يقول لك أنت جاي تدوم ندو، ندو مين يا عم؟ المهم فجيت قعدت، طبعا النوادي سكالانس مفيش بقى الحاجة سهلة، أنت اللي بقى فقعدت. فعلا يا إخوة أنا مشفق عليهم، أنا حقيقة ذهبت بنية دعوتهم، بس أنا حقيقة من داخلي عايز أقوم أمشي، مش عايز أقعد خلاص. وفعلا أنا قعدت، كان في معايا أحد الدعاء إخوانا الدعاء بتوعنا بتوع المنصورة، فقلت له معلش بالله عليك عايز أبدأ عشان أمشي. طب قال لي لا ده أنا عايزك تقعد عشان، قلت له أنا مش عايز أقعد، أبدأ عشان أمشي. وفعلا قعدت وقلت ما أملاه علي ضميري بحكمة، مراعيا طبعا الناس ومراعيا أحوالهم وذهنيتهم، بس استأذنتهم بتقول معلش عندي ظروف طارئة وتحرشت. الحقيقة إن أنا كان عندي ضيق من القعد، عارف أنت لما يقولك أنت مخنوق، أنا كنت قاعد مخنوق بجد، مش عايز أكمل، مش عايز أقعد، مش مكانك، فهمتوا يا إخوة؟ فالاعتكاف ده مهم قوي، يا ريت الإخوة كلها تعتكف، ويا ريت تقرأوا الكتيبات التربوية اللي بتحضكوا على الاعتكاف وبتعلمكوا مدرسة الاعتكاف دي لازمتها إيه، يا ريت. يعني أسرار المحبين، تربية الأيام العشر إلى غير ذلك، هذه كتابات طيبة جدا في مسألة تعليمك لماذا نعتكف. ماشي. الحديث 37 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإحنا بنعتكف ليه؟ علشان نخلي قلوبنا ونسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر. الحديث 38 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري. وفي رواية تحر ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، أي ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، يعني ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. الحديث 40 عن زر بن حبيش قال قلت لأبي بن كعب إني علمت أبا المنذر أنها ليلة القدر ليلة 27، قال بلى، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس فيها ليس لها شعاع. الحديث رواه الترمذي وأبو داود والنسائي بإسناد مختلف فيه، حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون. كثير من أهل العلم على أن الأحاديث المتعلقة بوصف الليلة، بوصف ليلة القدر، أكثر هذه الأحاديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.